مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم. الله اسال ان يتقبل منا ومنكم صالح العمل، واساله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم امين يا رب العالمين. اهلا بحضراتكم مع برنامجكم اهل الذكر. فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وهو قول الحق، فمن اصدق من الله قيل؟ لا احد. الى ان تاتينا اتصالاتكم واستفساراتكم، دائما نبدأ مع شيخنا الكريم ومع ضيوفنا في البرنامج، مع مشايخنا، أسأل الله عز وجل أن يتقبل، ومعي ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش الداعية الإسلامي المعروف. أهلا ومرحبا شيخي الكريم.
مرحبا، حياك الله،
منورنا دائما.
أهلا وسهلا،
ربنا يتقبل. نبدأ بالأسئلة إلى أن تأتينا الاتصالات. فضيلة الشيخ، ربنا يتقبل منا ومنكم صالح العمل. في أخت أمس كانت أرسلت سؤالا على الصفحة وبدأنا به وحضرتك أجبت، سؤال عن المناهج الدراسية لمادة الأحياء. هي اليوم استكملت هذا السؤال، تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، استكمالا لسؤالي أمس بخصوص المخالفات الواردة في منهج الأحياء للصف الأول الثانوي بشأن العقيدة، أذكر لكم بعضها على سبيل المثال وليس الحصر في صورة عبارات مكتوبة بالكتاب. وعامة أن في شرحي لطالبات المدرسة التي أعمل بها ذكرت لهم أو لهن ما ورد بكتاب الوزارة من باب العلم بالشيء، وأكدت عليهم أننا لا نؤمن بهذا بما يخالف عقيدتنا وإسلامنا، لكن كنت أريد من فضيلتكم مزيدا من الأدلة بالقرآن والسنة النبوية المطهرة لتدعيم كلامي أثناء الشرح، فبرجاء الاهتمام بالأمر والرد. عنوان الموضوع نفسه الوارد بكتاب الوزارة: نشأة الكائنات الحية وآليات تطورها. أليس هذا من الغيب الذي لا ينبغي لبشر أن يفكر في كيفيته؟ أيضا عنوان آخر: كيف نشأت الكائنات الحية على سطح الأرض؟ هي تقول أن هذا أيضا من أمور الغيب. آليات التطور البيولوجي، الانتخاب الطبيعي، البقاء للأقوى، نظرية داروين، وهي عددت أشياء كثيرة مثل هذه الأمور. يا شيخنا، هي تريد بعض الأدلة من القرآن والسنة إن كان هذا الأمر فعلا يخالف العقيدة، فهي تريد بعض الأدلة من القرآن والسنة.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، أولا يعني أنا أشكر هذه الأخت الفاضلة التي يشغلها أمر دينها، والتي تكون حريصة مع طالباتها على أن تغرس فيهم العقيدة الإسلامية الصحيحة، وعلى أن تدحض لهن هذه الشبهات التي ترد أحيانا علينا من فتن الشبهات المتناثرة حول الاعتقاد وعلم الغيب وغير ذلك من المسائل. فهذه في البداية نشكر هذه الأخت ونشد على يديها ونقول ثبتك الله، ويعني أنت الآن على ثغر من ثغور الدعوة. الأمر الثاني أن هذه العناوين التي ذكرتها أختنا الفاضلة وأرجعتها إلى كتاب الأحياء في الصف الأول الثانوي أعتقد للتعليم العام، الحقيقة هذه العناوين عناوين رئيسية، عناوين عامة.
لسه في عناوين ثانية يا شيخانا، بس أنا لا أحب الإطالة عليك ولا على المشاهدين، ولكن حضرتك يعني أردت أن أزيد.
نعم، على العموم هذه العناوين عناوين عامة تحتاج أن نستبين ما تحت هذه العناوين وما هو المراد من هذه العناوين وهذه المصطلحات الواردة، فحتى نرجع إن شاء الله إلى كتاب الصف الأول الثانوي في كتاب الأحياء حتى نكون على بينة وتفصيل. نعم. ما هو المراد من هذه العناوين؟ هي طبعا الأخت بارك الله فيها اجتهدت قدر الاستطاع، لكن أنا برضو في وسط الإجابة أو التعقيب أقول أنه لابد أن احنا نفرق بين أمور. الأمر الأول قطعا قولا واحدا: علم الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل. نعم. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه لا يعلم الغيب عليه صلوات الله وسلامه في سورة الأعراف: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. لكن القطع واليقين بعدم علمنا كبشر لعلم الغيب لا يمنع الدارسين والباحثين في شتى العلوم كعلوم الأحياء وعلوم الفلك وغير ذلك من العلوم أن يبحثوا في مسائل قديمة أو مسائل حالية أو مسائل مستحدثة لأنهم لا يصلون إلى شيء إلا بعون الله عز وجل. ف يعني هذه العلوم يفتح الله عز وجل بها على بعض خلقه. أمر ثاني برضو مهم لابد أن احنا نفرق بين النظرية العلمية والحقيقة العلمية. النظرية العلمية مقولة تحت البحث لم تثبت بعد، فإذا ثبتت بصيغة القطع واليقين صارت حقيقة علمية. فنحن الآن
يتنفر. في نظريات أثبتها العلم يقينا وفي نظريات هي ضد
أزاحها العلم يقينا. نظرية حتى العلم نفسه حتى العلم نفسه زي نظرية دارون والنشوء والارتقاء والكلام ده. أقصد أن هناك نظريات تتناصر على ألسنة الباحثين والدارسين، ربما يتصورها بعضنا على أنها أصبحت حقائق علمية، فنبدأ في محاورة هذه النظريات وفي دحض هذه النظريات وفي الرد على هذه النظريات ظنا منها أنها أصبحت حقيقة علمية. أبدا، هي ما زالت محل بحث من الدارسين سواء في الغرب أو في الشرق، وبالتالي لا يزعجنا هذا كثيرا ما دمنا نقف عند أصول وثوابت من الدين، أنه ما من شيء يفتح الله عز وجل به على أحد من خلقه إلا وهو نعمة من الله عز وجل، وليس يعني فراسة منه أو مهارة منه. وفي نفس الوقت نحن أمام مثلا علم كعلم الفلك. علم الفلك يقطع بمسائل بغلب الظن وليس بقطع يقين. هم يقولون إن شاء الله المناخ غدا سيكون 1، 2، 3، 4، وأحيانا في الفلك يحددون لنا مثلا أوائل الشهور ويحددون لنا مواقيت الصلاة لعام كامل مقدما، يعني أنا أجيب الأجندة ولا النتيجة فيها تقويم سنة كاملة. هذا التقويم المستقبلي ليس من باب علم الغيب ولكن من باب بحوث ومسائل علمية فتح الله عز وجل بها على هؤلاء العلماء.
هذا عموما
طبعا.
لكن نظرية داروين نظرية فاسدة.
نظرية داروين خلاص نظرية عفى عليها الزمن. ليه؟ لأنه قطع القرآن الكريم، بل قطعت
هي إذا أرادت هذه المعلمة هذه المدرسة، ومن كلامها يبدو أنها معلمة وتشرح. تقول أثناء شرحي للطالبات إذن هي تدرس لهن أو لهم هذه المادة، ماذا تقول لهم مثلا في الرد على نظرية داروين إن أرادت سن صغيرة سن؟
نعم، هو داروين عمهم داروين يقول إنه الخلق بدأ في مرحلة متدهورة متدنية ثم ارتقى حتى صار إنسانا، فبدأ قردا ثم ارتقى في مراحل تطور بعد النشأة حتى صار إنسانا. وهذا طبعا شيء يخالفه قرآننا ويخالفه حتى كل الوحي المنزل على جميع الأنبياء والمرسلين. فإن الله عز وجل لما خلق آدم وهو أول الآدميين وأول البشر، فإنما سواه الله عز وجل بيده وسواه وقومه في أحسن صورة، ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فسماه إنسانا من لحظة خلقه
لم يكن شيئا آخر،
يسميه شيئا آخر.
نعم، وبعدين الإنسان منذ أن خلق
وبعدين
الله
وبعدين خلقنا إنشاء من عدم، هو لم يكن موجودا في هيئة أقل وأدنى ثم ارتقى، إنما الخلق نشأة بعد نشأة من عدم. فبما أن الخلق نشأة من عدم وبأن لحظة خلقه من لحظته إنسانا، ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فبالتالي هذا يضحط تماما فكرة النشأة والارتقاء عند داروين وأنه كان مخلوق متدني أشبه إلى القرد ثم ارتقى. أبدا، آدم أول البشر وهو من خلقه الله وسواه بيده وجعله في أحسن تقويم وفي أحسن صورة. ومقتضى قول الله عز وجل ولقد كرمنا بني آدم، كرمنا بني آدم معنى التكريم أنه مخلوق له خصائص يتميز بها عن غيره من سائر المخلوقات. هذه الخصائص التي يتميز بها الإنسان عن سائر المخلوقات لا يمكن أن تتشابه هذه الخصائص مع مخلوق أدنى منه كالحيوان أو البهيمة أو الوحش أو القرد أو ما شابه ذلك. هذا باختصار شديد لكن لابد ان احنا نطلع على
موضوع الحفريات والبحث في الارض وتاريخ الصخور، وهل هذا من الغيبيات ايضا ولا هذا علم فتح الله عز وجل
هو
على
هو لا شك انه من العلوم.
نعم،
يعني هو الان اصبح من العلوم وهو علم خاضع للتجريب وليس للتخمين. يعني هو علم تجريبي تخضع هذه الحفريات التي يعثرون عليها لمعامل ولتجارب يخلصوا منها الى الأعمار المتوقعة التقريبية وليس القطعية اليقينية. ما هي دي المشكلة يا أستاذ أحمد.
نعم.
نحن بناخد هذا الكلام اللي بنسمعه منهم من علماء الحفريات مثلا على أن هذا الكلام قطعي يقيني، أبدا، هي مسألة تقريبية. يقولون تقريبا عمر هذه الحفرية مثلا 5000 سنة، تقريبا هذه الحفرية من قبل الميلاد بألف عام. فهذه الأعمار أو هذه السنون إنما هي أمور تقريبية وهي خاضعة لتجريب، قد تصيب وقد تخطئ، ونحن نأخذ هذه الأمور من باب العلم بالشيء.
نعم.
لا القطع به واليقين، فلا نقطع بيقين إلا ما جاءنا به خبر من الوحي إذا كان في أمر غيبي سابق أو أمر مستقبلي آتٍ.
طيب. تمام يا فندم. نظرية الانتخاب البيئي، يعني من ينتخب من كما ذكرت أختنا الفاضلة؟
لا مش مسألة الانتخاب، يعني الاختيار.
نعم.
يعني مش مسألة من ينتخب من يترشح ومن ينتخب، لا لا، المسألة مش بالمعنى الاصطلاحي السياسي، لكن الانتخاب هو الاختيار. يعني اختيار مثلا علماء الدواجن يختارون من ضمن السلالات التي يعني يربونها، وعلماء النبات يختارون سلالة جيدة من ضمن السلالات التي يخضعونها لتجارب التربية في حقول التجارب. فهذا الانتخاب يعني اختيار أفضل سلالة يمكن أن يعتمد على الله ثم عليها، وينشر مثلا زراعتها أو ينشر تربيتها في وسط المستثمرين، وليس المقصود. نعم. الانتخاب يعني مسألة اللي هو المصطلح السياسي يعني. لكن الموضوع محتاج
نرجع إلى قراءة الكتاب
حتى نستبين.
تمام، ويكون الإجابة إن شاء الله تعالى. وربنا يجزيك خير شيخ شعبان. هناخد فاصل، مشاهدين كرام معنا فاصل وسنعود إليكم بعد قليل، فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل بعد هذا الفاصل، ونرحب من جديد بفضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخ الكريم.
مرحبا حياك.
كنا الفاصل نتحدث عن السؤال للأخت الفاضلة التي أرسلته عن مادة الأحياء، إن شاء الله تعالى سوف نزيد في التفصيل مع الشيخ شعبان إن شاء الله، لكن بعد قراءة فضيلته لهذا المبحث من هذا الكتاب بإذن الله تعالى يا أختنا الفاضلة. سؤال شيخ الكريم ورد إلينا أيضا، سؤالي عن حكم عيد الزواج ولا يوم الزواج، احتفال بسيط بين الزوجين، ما الحكم في ذلك؟ يعني سؤال
الحمد لله
بعيدا عن المشاكل يعني.
والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
صلى الله عليه وسلم.
نحن المسلمون ليس لنا من عيد إلا ما شرعه الله عز وجل لنا وسنه لنا نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإنه كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل المدينة وجدهم لهم أياما يلعبون فيها، يعني يوم الربيع يلعبون فيه، يوم الأم يلعبون فيه ويلهون، أكيد طبعا ممكن يوم الميلاد ويوم الزواج ويوم ويوم يوم، وجدهم أياما يعيدون فيها ويلعبون فيها ويمرحون. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قد أبدلكم الله خيرا منها يوم الأضحى ويوم الفطر. فهذان هما عيدا المسلمين، الأضحى والفطر. وليس معنى ذلك إن احنا لا يحتفي الزوج بزوجته أو لا تحتفي الزوجة بزوجتها، فنحن عندنا في الإسلام الزواج كله عيد، أيام الأزواج معا كلها عيد ما داموا فيها على طاعة الله عز وجل وعلى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وما داموا فيها في معاشرة بالمعروف، وما داموا فيها كل يؤدي واجبه فيما استرعاه الله عز وجل. فكل يوم يمر على الإنسان في طاعة الله في غير معصية الله عز وجل هو يوم عيد. فالمسلم المتزوج والمسلمة المتزوجة يستطيع أن يجعل كل ساعاتهما وليس كل أيامهما عيدا ما دام في طاعة الله عز وجل وما دام في معاشرة بالمعروف. ولا يجوز أن نخصص يوما من السنة من السنة للسنة، كيوم عقد النكاح ويوم البناء ويوم الصباحية ويوم مش عارف إيه، حتى نتخذ من هذه الأيام عيدا. فمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لم يرد عنه أنه احتفى بيوم زواجه بخديجة ولا بيوم زواجه بعائشة ولا شيء من هذا القبيل. فخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإن تطيعوه تحتاجه.
نعم هذا جميل، هذا لمن يعني يؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لكن في بعض الناس تؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم لكن تحب الجدال والمراء أحيانا، فأقول لك عم الشيخ ما تحبكوهاش قوي، وبعدين أنا هجيب قطعة جاتو أو تورتاية وأنا وهي بس وأنا كلها مع بعض في اليوم ده، فالدنيا يعني ما دقتش بيكو قوي كده، نرد نقول إيه؟
يا أخي هات كل يوم، يا أخي هات ما تيسر مما تستطيعه في أي يوم من الأيام، وعاشر زوجتك بالمعروف، فهذا أعيد العيد عندها، وهي أيضا نقول لها عاشري زوجك بالمعروف فهذا أعيد وأحب العيد إليه. إنما مسألة اللي احنا نخصص هذا اليوم يعني بروتوكول معين كأنه يجيب لها هدية في هذا اليوم أو يجيب لها فسحة في هذا اليوم أو خروجها في هذا اليوم أو حتى وردة في هذا اليوم، فأعتقد أنه تخصيص هذا اليوم ليس من هدي المسلمين، وإحنا كمسلمين ينبغي أن ننضبط بهدي النبي عليه السلام لأنه هو خير الهدي عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه.
وبالتالي نحن لسنا في حاجة أن نتأثر بهذا الفكر الوارد من الغرب الذين جعلوا تخصيص أيام لكذا
هم
الديون وأيام لكذا
والمشاعر عندهم يعني باردة، عندهم يوم واحد في العام يكفي،
نعم. عشان كده بنقول لو أنها عشرته بالمعروف فهذا أحسن عيد عنده، لو أنه عشرها بالمعروف فهذا هو أحسن العيد عنده، والعيد أن يكون معا على طاعة الله عز وجل وأن يكون معا بعيدين عن معصية الله وعن مخالفة هدي رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن صدقت النوايا في هذا الباب وعزموا على أن يتمسكوا بهديه سيكون هذا خير لهم عند الله عز وجل.
صلى الله عليه وسلم هو يستطيع أن يأتي لها بهدية طوال العام ليس شرطا في هذا اليوم، وهي أيضا تفعل معه المعروف والخير وتهاد وتحاب كما يعني في الحديث
الأحسن.
صح نعم. جزاكم الله خير شيخنا الكريم. يا شيخنا الكريم سؤال ورد منذ فترة، من لم يهتم لكن لم يوجب عليه، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. الأخت الفضيلة تسأل عن مدى صحة هذا الحديث وربما تريد معناه أيضا.
نعم، أولا الحديث ثابت حسن، حسنه غير واحد من أهل العلم منهم الشيخنا الشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى، والحديث رواه الإمام أحمد فيما أذكر والإمام الحاكم في مستدركه وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. والحديث معناه أن يكون المسلم إيجابيا يراعي المصالح كلها، فيراعي مصلحة نفسه ويراعي مصلحة من يعول، وفي نفس الوقت لا يغفل عن مصلحة الأمة، فهو على ثغر في نفسه لإصلاحها وتقويمها وتعبيدها لله عز وجل وإلزامها هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا على صغر أهله، قوا أنفسكم وأهليكم نارا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وهو أيضا على صغر مع مجتمعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل المسلم عضوا عاملا نافعا حيث محل في بيته في نفسه في مجتمعه، وبالتالي من لم يهتم بأمر المسلمين، المسلمون تتكافأ دماؤهم، والمسلمون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وترحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والصهر. فلا يستساغ من مسلم أن يكون في عز فرحه بينما جاره في شدة حزنه، ولا يتصور من مسلم أن يكون لاهيا غافلا بينما مجتمعه غارق والعياذ بالله في الفتن والبلايا والخطايا واستباحة الحرمات. فالمسلم يعيش ساعته ويعيش مجتمعه ويتعاون مع الكل على البر والتقوى، فهذا هو معنى الحديث من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. ما عندناش لا مبالاة وما عندناش ترك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما دام هذا في حدود ولاية المسلم بين أهله بين من يعول بين أصدقائه وأحبابه بين مرؤوسيه بين رؤساء يذكرهم بالله عز وجل، فهذا كله يجعل المسلم كائن إيجابي في المجتمع. وأنا أذكر نفسي وأذكر الإخوة المشاهدين والمشاهدات بأن هدهد سليمان أبى أن يكون مخلوقا خاملا لا عمل له ولا وظيفة في مملكة سليمان، وإنما صنع لنفسه دورا، قال أحط بما لم تحد به أنت يا نبي الله سليمان، وجئتك من سبأ بنبأ يقين، ولولا هذا الهدهد وما جاء من خبر مملكة سبأ ما دخلت ملكة سبأ ومملكة سبأ في الإسلام وجاءوا نعم. إلى سليمان عليه السلام هو مع أنه هدهد فما بالك بالمسلم والمسلمة المسلم والمسلمة كلاهما يعيش مجتمعه وحياته وآلامه وأفراحه ولا يكون المسلم أبدا سلبيا ولا عنده لا مبالاة نعم
جزاكم الله خير ونسأل الله عز وجل أن يحفظ المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها اللهم أمين يا رب العالمين وأن يصلح أحوالنا جميعا سائل يسأل ويقول هدانا الله وإياه أنا أنام ولا أستطيع أن أصلي صلاة الفجر إلا بعد أن أستيقظ في الصباح ربما ربنا يهدينا جميعا ويرزقنا وإياه صلاة الفجر ما حكم ذلك يا شيخنا؟
طبعا الاعتياد على هذا لا شك أنه خطأ وفيه خروج بصلاة الوقت عن وقتها وهو وقت ما قبل الإشراق ما قبل الشروق فالاعتياد على ذلك معناه أنه هو يعني لا يعير هذه الصلاة الاهتمام الكافي ولا يأخذ لها الأسباب التي توقظه لصلاة الفجر في وقتها على الأقل قبل إشراق أو قبل شروق الشمس والله عز وجل يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ونذكر الأخ الكريم أو الأخت الكريمة بأنه يراعي أن ينام مبكرا نسبيا ويراعي أن ينام على طهارة ويراعي أن ينام على جانبه الأيمن كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويراعي أكثر وأكثر أن ينام على الأذكار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام قبل النوم لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يأتي الشيطان فيعقد على قافية رأس أحدكم إذا هو رقد ثلاث عقد الإنسان إذا نام على غير طهارة ونام على غير جانبه الأيمن ونام على غير الذكر الوارد في وقت النوم فإن الشيطان ينتهز هذه الفرصة أن هذا الإنسان تعرى من كل وسائل الحفظ والصيانة فبالتالي يعقد على رأس قافيته ثلاث عقد ويقول نم عليك ليل طويل فارقد كأنه يقول هذه الكلمة الشائعة اتخمد نام لا تستيقظ
ذلك يصبح خبيث النفس كسلانة
وبالتالي قال عليه الصلاة والسلام فإذا استيقظ من الليل فذكر الله عز وجل انحلت عقدة فإذا قام فتوضأ انحلت الثانية فإذا قام فصلى انحلت عقده كلها فأصبح طيب النفس أما إذا لم يفعل هذا أصبح خبيث النفس كسلان حتى إذا قام في التاسعة ولا في العاشرة ولا أكثر من ذلك أيضا يقوم وهو يعني كسول خمول متعب مرهق ففي هذه الحال نقول أنت ما لم تتخذ الأسباب التي تعينك على الاستيقاظ وعلى صلاة الفجر
أسباب معينة
نعم أسباب معينة مهمة جدا
طبعا جزاك الله خيرا بعض الناس ربما يتحجج ويقول أنا أعود من عملي متأخرا وبمجرد أن أكل وأجد نفسي خلاص انتهى الوقت في يعني في الواحدة صباحا أو الثانية صباحا وفي نيتي أن أستيقظ ولكن لا أستيقظ هل هذا مبرر؟
لا ليس مبررا لأنه في هذه الحالة نقول إن كان هذا عملك الاضطراري والاعتيادي يعني كل يوم على كده فجزئ نومك واجعل من يوقظك عند صلاة الفجر يعني نجعل الزوجة نام يا ستي أنت أول الليل نامي لك 3-4 ساعات أول الليل حتى إذا جاء الزوج الساعة الواحدة ونام الساعة الثانية تستيقظين أنت هاتين الساعتين المتبقيتين على صلاة الفجر بحيث تضربي عصفورين بحجر واحد تصلي أنت الفجر في وقته وتوقظي الزوج فتكوني سببا يوضع في ميزان حسناتك أنك أعنتيه على صلاة الفجر
نعم.
ثم يصلي ويستكمل نومه بعد ذلك وهو إذا درب نفسه على هذا فالنفس إذا تعودت تعودت
لو البيت على هذه الحال شيخ الكريم فضيلة الشيخ شعبان درويش يعني قيام في أوله وقيام في آخره وترتيب وصلاة الفجر ده بركة الحياة كلها يعني
بركة في البيت وبركة في الأولاد وبركة في الأرزاق وبركة في الصحة
لن نجد هذه المشاكل نعم. الناس ستكون أهدأ بالا وحالا ونفسا وكل
نعم.
شيء
نعم
صلى الله عز وجل القبول صلى الله عز وجل أن يرزقنا جميعا صلاة الفجر والمحافظة المحافظة على الصلوات الخمس في جماعة اللهم أمين يا رب العالمين أنا عارف أن حضرتك يعني صدرك رحب ولكن في يعني سؤالان في الرؤى والأحلام هل أسألهما أم أتغاضى عنهما
أسأل يعني جبرا بخاطر أصحاب الأسئلة هي.
ربنا يتقبل أخ يسأل ويقول الجاتو التورتة بالكريمة وهي من اللبن مشتقة من اللبن هو رأى في منامه هذا فهل لهذا تأويل
يعني رأى أنه يأكل إيه تورتة يعني
نعم أو جاتو تقريبا
أو حاجة جاتو
يعني. بس ده يعني يرى في منامه أشياء يعني فيها رفاهية
وطبعا في البداية نقول إن كان قام من هذه الرؤية وهو منشرح الصدر فإن اللبن ومشتقاته هو الفطرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء أعطي إناء من لبن وإناء من خمر، فتناول النبي إناء اللبن فشربه عليه الصلاة والسلام، فقال جبريل أصبت الفطرة عليها أنت وأمتك، أو كما قال. فإذا كان قام من هذه النومة وهو منشرح الصدر فإن اللبن إنما هو الفطر. نسأل الله عز وجل أن يرزقه فطرة التوحيد وسلامة القلب، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
آمين يا رب، اللهم آمين. وطبعا تأويل الرؤى على حسب حال الرأي،
على حسب حال الرأي بالطبع، يعني احنا يهمنا ان هو يكون انطباعه عن الرؤية لما استيقظ منها، لان الرؤية تعبر على اول ما تعبر عنه. فان قام منها منشرح الصدر يختلف عن ان يقوم من هذه الرؤية او من غيرها وهو كئيب النفس، يعني منزعج منقبض الصدر. فان كان
حد يحلم بجاتوه ونايم ويبقى عنده انقباض،
ده أكيد يعني
صحيح.
أكيد نعم. لذلك أنا أقول يعني اللبن ومشتقاته دليل على الفطرة وسلامة القلب وقربه من يعني من مسألة التدين والتوحيد والعبودية وشيء من هذا القبيل. فإن شاء الله بإذن الله يكون هذه الرؤية فأل حسن بالنسبة له إن شاء الله.
جزاك الله خيرا. هل يصح أداء السنة الراتبة البعدية مع الجماعة الثانية المتأخرة؟ هذا سؤال ورد.
السنة البعدية يصليها في الجماعة يصح؟
يدخل في جماعة ثانية، يعني لو هو في مسجد
نعم
وأراد أن يصلي السنة البعدية للفريضة يدخل في جماعة ثانية مع آخرين.
يعني إذن هذه المسألة محورها هل تصلى النافلة في الجماعة؟ نعم، الجواب عنوان عام، تصلى النافلة في الجماعة كما تصلى من الفرد وحده، لأن معاذا رضي الله عنه كان يصلي العشاء الآخرة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، يعني العشاء مرة ثانية 4 ركعات. قال راوي الحديث فهي له نافلة لأن هو صلى فرض الأول ولهم فريضة، والحديث في مشروعية أن تصلى النافلة في الفريضة. الحديث الثاني ما ورد في سنن أبي داود وغيره أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهر الناس بعد أن صلوا الظهر، فهم الرجل أن يصلي فرضه وحده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن حوله الحديث المشهور أيكم يتصدق على هذا فيصلي معه، أيكم يتجر مع هذا فيصلي معه، فقام رجل من القوم، في رواية قام أبو بكر فصلى خلفه. أبو بكر صلى الظهر، إذن أبو بكر الآن يصلي نافلة، ولكنه يصلي نافلة مؤتما بهذا الإمام الذي يصلي الفريضة، فعنوان الحديث أنه يصلي نافلة في الجماعة بإقرار النبي بل بحث وترغيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ونحن نصلي نافلة التراويح في الجماعة، وبالتالي مشروعية أن تصلى النافلة جماعة هذا ثابت، وهذا عنوان معروف في مسائل الفقه الإسلامي العملي. ومثلها صلاة العيد نافلة وتصلى جماعة، ومثلها صلاة الاستسقاء نافلة وتصلى جماعة، ومثلها صلاة الخسوف والكسوف وهي نافلة وتصلى جماعة، ومثلها صلاة الجنازة نافلة وتصلى أيضا في الجماعة. فمشروعية أن تصلى النافلة سواء بعدية ولا قبلية ولا غيره أن تصلى في الجماعة هذا مسألة ثابتة.
بس هنا سيكون شيخ الكريم اختلاف في نية الإمام مع المأموم، يعني الإمام يصلي فريضة والمأموم
لا بأس لا بأس
يتنفل،
لا ليس هناك اشتراط أن تتوافق نية المأموم مع نية الإمام، خلافا لما ذهب إليه جمهور الفقهاء، لأن هذا هو الأصح الموافق للأحاديث. فالنبي هكذا بنفسه يقول لمن حوله أيكم يصلي يقوم مع هذا فيصلي خلفه، ومعلوم أن الذي سيصلي خلفه سيصلي نافلة لأنه صلى فرضه، ومعلوم أن الإمام يصلي فريضة، ومع اختلاف نية المأموم في النافلة والإمام في الفريضة أجاز وحس ورغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم. عندك حديث معاذ من شوية يصلي العشاء مرة أخرى بقومه فهي له نافلة ولهم فريضة، فهم يفترضون يعني يصلون الفريضة وهو يصلي النافلة. لا عبرة باختلاف النية بين الإمام والمأموم،
لا عبرة باختلاف النية
لا عبرة
بين الإمام والمأموم ربما نكمل في هذه المسألة شيخ الكريم، ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا حاجة زينب.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا استاذ احمد؟
الحمد لله رب العالمين.
اهلا وسهلا بك يا فضيله الشيخ.
عليكم السلام. مرحبا. الله يكرمك يا حاج.
يعني حضرتك اجاباتك على الاسئله بتنزل على قلوبنا كده، بتعمل سلام كده.
الله يكرمك يا حاج. بارك الله فيك. التوفيق من الله.
امبارح الله اكبر السؤال بتاع النقاب، والنهارده يعني زي ما تكون حضرتك بتقرا افكاري، لان كنت هسال حضرتك على حكايه ان نصلي نافله جماعه. لأن أنا وأختي لما بنكون مع بعض هي بتحب نصلي جماعة، فكنت أول مرة أعرف إنها ممكن تصلي معايا يعني.
لا. بارك الله فيك.
سؤالي لحضرتك بقى، الله يخليك يا شيخ، حضرتك يا فضيلتك، في لما بنيجي نصلي التهجد أنا ما بنامش، مش بعرف أنام. فأنا سمعت إن لازم الواحد ينام عشان يقوم يصلي تهجد. فيعني هل ده يعني أنا بصلي القيام بقى 11 والتهجد تقريبا من الساعة 1 أو 12، بس مش ما بنامش بقى في الفترة دي.
نعم.
عندك عارف الأولاد والطلبات البيت وكده، فما ينفعش الواحد ينام في المعدة. فكنت عايزة
أسألك
على السؤال ده.
حاضر.
وجمع النوايا برضو في الصيام، يعني أنا مثلا عن عليا كان لو حضرتك الحمد لله قضيتهم وكل حاجة، عندي في وقفة عرفات مثلا 6 أيام اللي هم من شوال أوائل شوال، فهل الفريضة بتاعة شهر رمضان تتصام مع
هي الأيام الفائتة من رمضان تعنين يا حاجة زي؟
أيوة تمام. فهل يعني الواحد 6 من شوال دي نافلة؟
نعم.
ورمضان فريضة طبعا. فكنت عايز أسأل حضرتك على حكاية يعني
واضح السؤال يا حاجة زي.
معلش لما بعرفش
لا بالعكس، انت ربنا يتقبل يا رب ويرزقنا ويحيي علو الهمه في الطاعه والعباده. حاجه زي
ربنا يا رب يبارك في حضرتك ويبارك في عمرك ويبارك في الشيخ اسحاق واستاذ احمد كل القائمين على القناه.
الله يكرمك. الله
يكرمك بجد
يا رب.
والله يعني بنستنى كل يوم الساعه 5 دي فارغ الصبر.
الله يكرمك. الله يشكرك.
بارك الله في حضرتك. بارك الله فيك يا رب.
شكرا يا فندم. شكرا. جزاكم الله خيرا. الله عز وجل ان يتقبل وان يرزقنا واياكم الطاعة والقبول والإخلاص في القول وفي العمل وفي السر والعلن. اللهم أمين يا رب العالمين. الحاجة زينب دائما تسأل عن الخير، صلى الله عز وجل القبول. صلاة النافلة يعني حضرتك كنت تتحدث عن جواز
صلاة
أو مشروعية
في الجماعة.
في الجماعة التهجد هل يشترط أن تنام أو أن ينام المسلم قبل صلاة التهجد، أو إذا كان يعني مستيقظا ويصلي في آخر الليل بعد منتصف الليل في الواحدة صباحا أو بعدها، هل هذا أيضا يسمى صلاة التهجد؟
صلاة التهجد أو صلاة الليل أو صلاة القيام كلها أسماء لمسمى واحد.
نعم.
كل صلاة وقعت بعد فريضة العشاء إلى ما قبل أذان الفجر اسمها كلها صلاة الليل أو القيام أو التهجد. مسألة أن ينام قبلها ليس على سبيل الشرط ولا على سبيل الفرض ولا على سبيل الواجب، إنما على سبيل المستحب أن ينام المسلم ليأخذ أن ينام ليأخذ حظه من الراحة. إن لبدنك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا وقبلها وإن لربك عليك حقا. فإعطاء حق النفس وإعطاء حق البدن سيعينه على أن يؤدي حق الله عز وجل. فاستحب العلماء أن ينام بعضا من الوقت كما قال الله عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم: قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. وعمر بن الخطاب لما دخل على الصحابة لما جمعهم في تراويح رمضان نافلة رمضان جمعهم على إمام واحد، بعد أن كانوا يصلوا فرادى وثنائيات فجمعهم في النهاية على إمام واحد قيل هو أبي بن كعب أو غيره أو تميم الداري. فلما رأهم هكذا يصلون قال: نعمة البدعة هي والتي تنامون عنها أفضل، التي تنامون بعض الوقت أول الليل لتقوموا من آخر الليل أفضل. ليه؟ لأن النوم أعون على القيام، ولأن القيام آخر الليل بعد أن ينام بعض الوقت ويستيقظ سيجعل صلاته وقعت في الثلث الآخر من الليل وهو أفضل الأوقات. وبالتالي إذا أراد الخير والأكمل ينام ليعطي البدن حقه بعض الوقت، فسيصيب هنا خيرين: خيرا أن تقع صلاته في الثلث الآخر من الليل وهو أفضل أوقات الليل. الأمر الثاني أن يكون أعطى البدن حقه وأعطى النفس حقها حتى تكون
أعوى على زينب لا تنام
لا بأس
صلاتها,
لا صلاتها صحيحة تماما وإن شاء الله
وتصلي
نسأل الله أن من تكون
فليس عليها إن شاء الله شيء لكن يستحب لو نام
من باب أخذ الراحة ومن باب أن تكون الصلاة في الوقت الفاضل وهو وقت الثلث الآخر من الليل. لكن إن صلت بهذه الصورة لا بأس لعل أن تكون إن شاء الله همتها أعلى إن شاء الله.
أسأل الله القبول. نكمل السؤال الثالث للحجة زينب ولكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ أحمد.
أستاذ أحمد السلام عليكم, تفضل حبيب.
سمعت يا شيخنا نسأل بس عن حكم
هنا حضرتك أستاذ أحمد معنا مش كده؟
معك محمد.
أستاذ محمد معذرة تفضل.
الله لو سمحت بالنسبة لموقف الشيخ أبو صالح من الدستور
هذا يسأل عنه الشيخ. حاضر نسأله. حاضر نسأل الله القبول. جزاكم الله خيرا شيخي الكريم بارك الله فيك. شيخ الكريم جمع النوايا في الصيام في يعني الأيام الفائتة على النساء الأيام التي لا تصلي فيها طبعا لما يحدث لبنات آدم بنات حواء وتمام. هل يجوز أن تجمع مثلا ما فاتها في رمضان مع عرفات أو مع ستة أيام من شوال فتجمع بين الفريضة قضاء الفريضة والنافلة؟
أصح قولي العلماء في هذا الأمر أو في هذا الباب أن النوايا في النوافل لا بأس أن تجتمع, لكن أن تجتمع نية الفريضة مع نية النافلة هذا في أصح قولي العلماء لا يجوز. لماذا؟ لأن الفريضة لابد أن تستقل بنيتها ووقتها. وللدلالة على ذلك أستثير الإخوة المشاهدين والمشاهدات فأقول بهذا السؤال: هل يتصور أن يتنفل أحدنا في رمضان فيصوم الاثنين والخميس؟ الجواب لا. ولا الأيام القمرية 13 و14 و15؟ الجواب لا.
معنا حسناء ورصيد قرب يخلص.
طيب اتفضل.
السلام عليكم يا أخت حسناء.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا تفضلي.
أهلا بحضرتك. لو سمحت يا شيخ.
نعم.
عندي سؤال.
نعم.
ما حكم النقاب وإذا يعني واحدة خلعته لعدة أسباب فهل هي ذنب كبير أم ذنب صغير يعني
عادة؟ إيه الأسباب؟
الأسباب إيه يا أخت حسناء؟
يعني استحقار من العائلة أو ما شبه ذلك يعني.
يعني الناس مثلا بتسخر منها من المنتقبة
يعني يعني باستحقار من جماعة في البيت او حاجة في
طيب التقليل التقليل من شأنها كمنتقبة
ايوه كده
يعني يقللون من شأنها وانها يعني درجة تانية مواطنة درجة تانية. هذا كلام يجيب عنه الشيخ شعبان ان شاء الله. حاضر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا اختنا. صلى الله عز وجل الهداية لنا جميعا اللهم امين. جمع النوايا نكملها شيخنا.
نعم. فأقول إحنا في رمضان هل يتصور أن أحدنا في رمضان يتنفل بصيام الاثنين والخميس؟ الجواب لا.
رمضان.
طيب الأيام القمرية 13 و14 و15؟ الجواب لا. لا
طب لو الأيام القمرية دخل فيها الاثنين والخميس ممكن هو يصوم الأيام القمرية؟
بس أكملها بس.
تمام فضل.
وبالتالي بما أننا لا نستطيع أن نتنفل في رمضان. الجواب لا نستطيع أن نتنفل في رمضان فعلا. طيب ما هو السبب؟ السبب أن فريضة رمضان استقلت بالنية والوقت فلا تزاحم النافلة الفريضة, إنما أن تزاحم النافلة النافلة فتشترك نية واثنين وثلاثة في في النافلة فهذا لا بأس به.
يعني الأيام القمرية أو 13 14 15 يعني أتوا يوم الاثنين أو الخميس,
لا بأس. لا بأس أجمع نيتي
في ما دامت النية نافلة مع نافلة.
نافلة مع
لكن نافلة مع فريضة لا
رأس برأس. نافلة مع النافلة رأس برأس.
جميلة رأس برأس.
أخذ بالك. وبالتالي إجمع النافل فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى بتقضي بتصومي الأيام مثلا اللي عليك في رمضان اللي هي الأيام الأول من شهر شوال اللي هي الأيام البيض مثلا, وجاءت هذه الأيام مثلا في زي ما حضرتك قلت الاثنين والخميس أو في يوم ويوم بيصوم الإنسان معتاد في نوافل الصيام أن يصوم يوما وأن يفطر يوما
نبي الله داود
اجمعي هذه النوايا لا بأس. أما القضاء أو الأداء في رمضان لابد أن يستقل بفرضه نية ووقتا.
جزاكم الله خير. أظن الإجابة واضحة. صلى الله عز وجل القبول. أخت حسناء هو السؤال الأخير ونختم بعد إن شاء الله تعالى شيخنا. حكم النقاب ولو خلعته لسبب سخرية أو التقليل من شأنها وسط العائلة والناس.
أولا حكم النقاب كما تعلمون الأمة اختلفت في النقاب على قولين. القول الأول ذهب إليه الحنابلة أن النقاب واجب يعني تأسم تاركته، والقول الثاني ذهب إليه جماهير المحدثين والفقهاء أن النقاب مستحب، لكن هؤلاء الذين ذهبوا إلى استحباب النقاب أكدوا هذا الاستحباب، قالوا الاستحباب يتأكد في أزمنة الفتنة التي تخشى منها على المرأة أو من المرأة، ويتأكد هذا الاستحباب في حالة المرأة الجميلة حتى ولو كانت كبيرة السن، ويتأكد هذا الاستحباب في حالة المرأة الشابة حتى ولو كانت دميمة يعني ليست جميلة
شباب.
نعم. وبالتالي فأنا أشد على يد الأخت المنتقبة وأقول لها اثبتي على هذه الطاعة.
طب أمام من يقلل من شأنها أو يسخر منها ماذا تفعل معهم؟
حتى إن الذين أجرموا، تذكري دائما هذه الآية في القرآن الكريم، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين يعني يكلموا عليه أو عليها، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، أنتم اللي خربتوا البلد، أنتم اللي مش عارفوا وين رجعتونا الورى، أنتم اللي كذا، أنتم اللي كذا. لكن الله عز وجل عقب بعد هذه الآيات فقال فاليوم، إمتى بقى؟ يوم القيامة، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على حاضر على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون.
مع الفارق
مع طبعا
مع الفارق
هبين
حتى لا يفهم الكلام ان الآية تنطبق على من
الكفار هنا يعني اللي بيقولوا لي اللي كذا يلي كذا لا لكن يعني المقالات
دي لابد ان تفهم هذه
هذه المقالات لا تتردد من لسان مؤمن تقي يعظم شرائع الله
ويعظم
حدود الله عز وجل. فهؤلاء غالبا اما ان يكونوا جهلة وإما أن يكونوا متأثرين ببعض الفتن الموجودة في الشارع من الإعلام وغيره، وبالتالي أقول لها دعي عنك هذا وخليك مع الله سبحانه وتعالى واثبتي على الطاعة. فأحسن رد عليهم أن تثبتي على الطاعة وأن تكوني معهم حسنة المعاملة وحسنة الأخلاق حتى يروا الفارق بين الفتاة المنتقبة المحترمة المؤدبة وبين الفتاة الأخرى التي ربما والعياذ بالله تكون طويلة اللسان بذيئة الكلام.
جزاك الله خير الشيخ الكريم الشيخ شعبان درويش، طبعا مع الفارق
الصبر على الطاعة طبعا
الصبر على الطاعة يا أخت حسناء أنت ومن كان على شاكلتك، لأن الهجوم على النقاب وعلى اللحية كثير وللأسف الشديد ربما يكون من الأهل أحيانا
أقرب
الأقربين وظلم ذوي القربى أشد مضادة على المرء من واقع الحسام المهندي، نسأل الله عز وجل العافية. لكن اصبري واثبتي واسألي الله سبحانه وتعالى الثبات. شكرا وجزاك الله خيرا شيخنا الكريم.
بارك الله فيك يا استاذ احمد
من تعبك وبتنورنا.
بارك فيك بارك
من يتقبل. مشاهدينا الكرام الى ان التقي بكم غدا ان شاء الله تعالى قبل الان بساعه من الزمان، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في طاعه الله الى هذا الحين، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ربي واتوب اليك. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.